أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره إلا أن يقال إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن. كان كلامنا في أن الاحتمالات والأقوال التي ذكرناها سابقا فيما يتعلق بتعذر المثل، هل هي مختصة بخصوص التعذر العارض أم أنها عامة تشمل كلا نوعي التعذر حتى الابتدائي؟ ظاهر العنوان الذي عنون العلامة به هذه المسألة اختصاص تلك الاحتمالات بخصوص التعذر العارضي، وأكد هذا المعنى وقرره عليكم السلام المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد، حيث ذكر بأنه في فرض التعذر الابتدائي لا مورد لتلك الاحتمالات، وأن عليكم السلام وأن التكليف معينا بدفع القيمة يوم التلف. ثم جاء الشيخ الماتني معقبا وذاكرا عليكم السلام كلاما على ذلك، وهو مشتمل مجموعا من 4 مراحل. في المرحلة الأولى وجه ما أفاده المحقق الكركي ذاكرا له دليلا على تعين القيمة في فرض التعذر الابتدائي. ثم في المرحلة الثانية ناقش قدس سره ذلك الدليل الذي ذكره دليلا للمحقق بقوله ويمكن أن يخدش فيه، وقد تقدم الكلام في هاتين المرحلتين. بلغ الكلام بنا إلى المرحلة الثالثة من مراحل تعقيبه رحمه الله على ما أفاده المحقق في المقام، قوله وقوله إلا أن يقال على نسخة إلا أن يقال إن أدلة إلى آخره. وحاصله أن الشيخ الأعظم في هذه المرحلة دفاعا عن المحقق الكركي يجيب على مناقشته السابقة. الشيخ في المرحلة الثانية ناقش ذلك الدليل اللي ذكر دليل للمحقق الكركي، الآن يأتي يدافع عن المحقق ويجيب على مناقشته السابقة بما حاصله، أنه صحيح أن العقل لا يجد فرقا بين نحوي التعذر، إلا أنه يمكن أن يدعى بأن مقتضى ظواهر أدلة وجوب المثل، مقتضى ظواهر أدلة وجوب المثل فرض التمكن من المثل، فرض القدرة على أداء المثل. فهذه الأدلة بنفسها ظاهرة في فرض التمكن، وعندها لما كانت الأدلة عليكم السلام، لما كانت أدلة وجوب المثل بنفسها ظاهرة في فرض التمكن، وعندها فيقال إن نفس أدلة وجوب المثل لا تشمل فرض العجز، لا تشمل فرض التعذر. فإذا لسان الأدلة فرق بين نوعي التعذر، وإن كان العقل لا يجد فرقا بين نوعي التعذر، إلا أن لسان الدليل في المسألة أوجد الفرق بين نوعي التعذر، فنفس أدلة وجوب المثل لا تشمل فرض التعذر. عليكم السلام، الأمر الذي نرى أن المحقق الكركي رحمه الله خص تلك بخصوص التعذر العارضي، خص تلك الاحتمالات بمن؟ بخصوص التعذر العارضي، لأن الابتداء من التعذر ليس هو إلا فرض العجز، فرض التعذر، وهذا الفرض لا تشمله نفس أدلة وجوب المثل. لذا قال في فرض التعذر الابتدائي يتعين دفع القيمة ولا مجال للحكم بأداء المثل. وعلى هذا فإن كان تعذر المثل ابتدائيا، يعني الابتداء هو متعذر عاجز عن تحصيل المثل، وعلى هذا فإن كان تعذر المثل ابتدائيا فظواهر الأدلة لا تشمله ولا تحكم فيه بأداء المثل، وإنما تصل النوبة إلى دفع القيمة معينا. وأما لو كان تعذر المثل أثنائيا عليكم السلام وفي الأثناء وعارضيا، فحيث أن المثل من ابتداء الأمر وحين تلف العين كان ميسورا، كان موجودا، فتشمله ظواهر الأدلة وتحكم فيه أداء بأداء وبدفع المثل. نعم، بعد مدة متعذر عارضي، في الابتداء المثل موجود، المثل ميسور، فشملته ماذا؟ ظواهر الأدلة وحكمت فيه بوجوب دفع المثل. نعم بعد مدة يطرأ ويعرض التعذر والعجز، إلا أن ذلك أعني طروة التعذر اللاحق، إلا أن ذلك لا يمنع عن التكليف بأداء المثل، ولا يصير سببا لانقلاب المثل قيميا، ولا دليل على سقوط أداء المثل. فإذا ما أفاده المحقق الكركي من اختصاص الاحتمالات والأقوال بالتعذر العارض، وأخرج التعذر الابتدائي، ما أفاده متين وموافق للفهم الفقهي، باعتبار أن نفس الأدلة قد ماذا؟ قد فرقت بين نوعي التعذر. قال رحمه الله: إلا المرحلة الثالثة من مراحل تعقيب الشيخ الماتني، وهو عبارة عن دفاع منه عن المحقق الكركي، وجواب من الشيخ على المناقشة السابقة، إلا أن يقال إن أدلة، يعني نفس أدلة وجوب المثل، ظاهرة في فرض التمكن. قد يسأل: ما وجه هذا الظهور؟ بعبارة أخرى، ما دليل هذا الظهور؟ قال: نفس أدلة وجوب المثل ظاهرة في ماذا؟ في فرض التمكن، فرض القدرة على أداء المثل، ولا تشمل ماذا؟ فرض العجز، فرض التعذر. الدليل أو وجه الظهور: إما الإجماع، وإما إطلاق آية الاعتداء ونحوها. إما الإجماع، باعتبار أن الإجماع دليل لبي، فلا بد من الاكتفاء فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن فرض التمكن وقدرة المكلف على أداء المثل. وإما إطلاق آية الاعتداء ونحوها، فاعتدوا بمثل نقاط، فقد يقال بأن هذا الإطلاق منصرف إلى فرض التمكن والقدرة على أداء المثل. فإذا نفس أدلة وخطابات وجوب المثل ماذا؟ ظاهرة في فرض التمكن، يعني في فرض ماذا؟ أنه المكلف متمكن من أداء المثل، بعد ذلك فليعرض ماذا؟ التعذر، بعد ذلك فليعرض العجز، يعني التعذر العارضي. فلذلك نخصص الاحتمالات بمن؟ بالتعذر العارضي للتعذر الابتدائي. قال: إن نفس أدلة وجوب المثل ظاهرة في فرض وصورة التمكن، وإن لم يكن مشروطا به عقلا، فلا تعم صورة العجز والتعذر. نعم بعد ذلك إذا طرأ العجز، يعني بالبداية لم يكن المثل ماذا؟ متعذرا، لا، ميسورا، موجودا، تعذر العارضي هذا، بالبداية المثل موجود. نعم بعد ذلك يطرأ العجز، نعم إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا. ولكن أثنائي الكلام هنا، كلامنا هنا العجز بعدين استمر ما استمر مو يما احنا، نريد من البداية عجز ابتدائي لو عجز عارضي، أصل الكلام البحث اللي فتحناه في الفرع الأول. ما زال كلامنا في الفرع الأول مما ذكرناه في الدرس الماضي. وقد يقال على المحقق المذكور المرحلة الرابعة من مراحل تعقيب وكلام الشيخ الماتن، قوله وقد يقال على المحقق المذكور يعني على ضرره. وحاصله أن بعض الفقهاء أشكل بإشكال آخر، فالإشكال مو من الشيخ، أن بعض، لذا عبر قد يقال على المحقق، أن بعض الفقهاء قد أشكل بإشكال آخر على المحقق الكركي. بما حاصله أن نفرض أن المثل حين تلف العين ومن الابتداء كان متعذرا، يوم أن تلفت العين لا وجود للمثل في السوق، ثم بعد مدة تيسر المثل ووجد المثل، فتيسر المثل ووجدانه عارضي. عكس لو مو عكس، وهذه الفرضية عكس الفرضية السابقة. سابقا قلنا ابتداء حين تلف العين المثل موجود ميسور، ولكن بعد ذلك يطرأ شنو؟ يطرأ التعذر، يطرأ الإعواز، يطرأ ماذا؟ العجز. الآن المستشكل شنو؟ يعكس بالفرضية، يقول يوم اللي انتلفت العين المثل ماذا؟ المثل كان متعذرا، ما كان وجود إلا في السوق، ثم بعد مدة تيسر المثل ووجد، فتيسر المثل ووجدانه عارضي. يقول المستشكل، مو فرض هذه الفرضية، راح يبدأ بالإشكال على من؟ على المحقق. يقول المستشكل إن لازم كلام المحقق الكركي عندما قال يتعين القيمة، لازم كلامه أنه في هذا الفرض المذكور، يا فرض العكس، يعني ابتداء المثل متعذر، بعديا وجدان المثل شنو؟ عارضي. لازم كلام المحقق عندما قال يتعين القيمة أنه في الفرض المذكور يكون الواجب معينا دفع القيمة، حتى وإن عثر المالك على المثل بعد ذلك. والحال أن أحدا من الفقهاء لم يلتزم بهذا اللازم، فإذا نتيجة الإشكال، فإذا تعين القيمة في فرض التعذر مما يستلزم تاليا فاسدا. هذا إشكال البعض على من؟ على المحقق الكركي. يقول أنت ما دام تقول في فرض العاجز، في فرض التعذر يتعين القيمة في هذه الفرضية، لأن المثل بالبداية هو متعذر صحيح، بعدين شنو؟ وجد وتيسر، لكن إطلاق كلامك أيها المحقق لازمه ماذا؟ لازم أنه في هذا الفرض المذكور أيضا الواجب دفع القيمة معينا، وإن عثر المالك على المثل بعد ذلك. والحال أن أحدا من الفقهاء لم يلتزم بهذا اللازم، إلا أن هذا الإشكال من البعض قد تأمل فيه الشيخ الأعظم، بقوله وفيه، أي وفي إشكال هذا البعض على المحقق تأمل ونظر. وجه التأمل أنه لا ملازمة بين الحكمين، أي بين حكم المحقق الكركي أولا بوجوب دفع القيمة معينا، وبين حكمه حكم المحقق ثانيا بمن؟ بدفع الضامن ثانيا، يعني بهذا الفرض فرضية العكس مالتك أيها المستشكل. يقول لا ملازمة بين حكم المحقق الكركي أولا بوجوب دفع القيمة معينة، وبين هذا الفرض العكس، وبين حكم المحقق ثانيا بمن؟ بوجوب، يعني الشيخ يقول للمستشكل بفرضيتك العكس لا، المحقق ما يقول تعين القيمة، لا يحكم بوجوب دفع الضامن المثل. ليش؟ أيها لكم ماكو ملازمة، هو ذا قال لازم كلامك أن تقول بمن؟ بتعين قيمة. الشيخ يقول لا، لا ملازمة. لماذا؟ يأتي إن شاء الله. لا ملازمة بين حكم المحقق الكركي أولا بوجوب دفع القيمة معينة، وبين حكمه قدس سره ثانيا بوجوب دفع الضامن المثل. متى؟ فيما إذا عثر المالك على المثل وطلبه، أي له حق المطالبة. المستشكل كان يقول لا، حتى وإن عثر المالك على المثل ما إلى حق أن يطالب بالمثل. لا ملازمة بين حكمه أولا وبين حكمه ثانيا بوجوب دفع الضامن المثل، فيما لو عثر المالك على المثل وطلبه، أي للمالك حق المطالبة. لي شيخنا الأعظم تتأمل وتقول لا ملازمة، فإن كل حكم له دليله الخاص، فالحكم الأول من المحقق قائم عليه دليله، وهو أن الضامن في فرض التعذر الابتدائي لم يكلف أصلا بأداء المثل في وقت من الأوقات، وهذا قررناه أمس. قلنا في فرض التعذر الابتدائي الضامن شنو؟ الضامن ما مكلف أصلا بدفع المثل في وقت من الأوقات، لا قلنا لا في وقت وجود العين قلنا، ولا في وقت تلف العين. فالحكم الأول دليله الخاص قائم عليه، وهو أن الضامن في فرض التعذر الابتدائي لم يكلف أصلا بالمثل في وقت من الأوقات. والحكم الثاني منه من المحقق، والحكم الثاني منه قدس سره، له دليله الخاص، وهو إجماع الفقهاء، فإنهم أجمعوا وين وعلى ماذا؟ فإنهم أجمعوا في صورة عثور المالك على المثل، أجمعوا على أحقية المالك بمطالبة المثل ووجوب دفع الضامن المثل لو طالبه المالك. فكل حكم له دليله، فلا تلازم بينهما حتى يقال بأنه إذا حكمتم بتعين القيمة فلازمه ألا يحق للمالك المطالبة بالمثل حتى في صورة العثور على المثل. فالنتيجة النهائية يختم الشيخ رحمه الله في هذه المرحلة، فالنتيجة النهائية أن الشيخ الأعظم وافق المحقق الكركي قدس سره، لأنه ذكر له دليل، صح، بعدين ناقش الدليل، بعدين دافع عنه، بعدين أكو إشكال البعض على المحقق وتأمل في ذلك الإشكال، فالنتيجة النهائية بعد هذه المراحل بعد طي هذه المراحل الأربعة، النتيجة النهائية أن الشيخ الأعظم وافق المحقق الكركي. قال رحمه الله: وقد يقال إشكال البعض على المحقق المذكور إن اللازم مما ذكره المحقق الكركي أنه لو ظفر المالك بالمثل، يعني عكس فرضيتنا، لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له حق المطالبة. شي يقول المستشكل، يقول هذا لازم كلام المحقق، ولا أظن، هذا كلام المستشكل، ولا أظن أحدا من الفقهاء يلتزم هذا اللازم. الشيخ الأعظم يأتي في مقام التأمل يقول: وفي هذا الإشكال، وفيه أي وفي إشكال البعض على المحقق المذكور، وفيه تأمل. ثم إن المحكية إلى هنا كان الكلام حول الفرع الأول من الفروع التي تعرض لها الشيخ المرتبطة بمسألة تعذر المثل. الفرع الثاني ثم إن المحكي، الفرع الثاني بعد أن كان حديثنا في أجواء تعذر المثل وإعواز المثل، فالسؤال الذي ينبغي طرحه: ما ضابط الإعواز؟ صار في الفرع الثاني نعرف شنو ضابط الإعواز، وقت صار هذا إعواز حتى شنو أرتب الحكم اللي درسناه لحد الآن، ما ضابط الإعواز؟ ما المعيار في التعذر؟ هناك ضوابط أربعة ذكرت في كلمات الفقهاء. الضابط الأول ما ذكره العلامة قدس سره في التذكرة من أن الملاك في الإعواز ألا يوجد المثل في بلد التلف وما حواه، في بلد التلف وما حواه، يعني أطراف البلد، مثل التالف ما موجود في النجف مثلا وما حواه، يعني الأقضية وما حوله، بلي نعم بلي. هذا الضابط الأول ذكر العلامة. الضابط الثاني ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، حيث ذكر ما ذكره العلامة في التذكرة وزاد عليه جملة: مما ينقل عادة منه إليه، فوسع مقدارا في دائرة الإعواز. فيكون المعنى على ضابط الشهيد في المسالك، فيكون المعنى أن الملاك في التعذر والإعواز أن لا يوجد المثل في بلد التلف وحوله وبلد آخر، بس بهذا القيد: مما ينقل عادة منه إليه، يعني الأطراف القريبة، البلاد، المناطق القريبة لذلك لبلد التلف. مثلا في مثالنا في النجف ماكو مثل، وأقضية النجف كذلك، وكذلك في كربلاء مثلا، باعتبار أنه عادة متعارف أنه مما ينقل منه إليه، يعني هم من كربلاء إلى النجف وهم من النجف إلى كربلاء، فلا تشمل، نعم لا تشمل المناطق البعيدة، البلدان البعيدة. الضابط الثالث ما أفاده المحقق الكركي في جامع المقاصد، حيث أفاد بأن الملاك لا هذا ولا ذاك، يعني لا اللي ذكر العلامة ولا اللي أضافه المحقق الشهيد، لا هذا ولا ذاك، وإنما الملاك في الإعواز الرجوع إلى العرف. فالعرف أي شيء حكم في ذلك كان هو المتبع وكان هو الملاك. الضابط الرابع ما أفاده الشيخ الماتن بقوله ويمكن أن يقال، قال رحمه الله: ثم أن المحكي، هذا الضابط الأول، ثم أن المحكي عن التذكرة أن المراد بإعواز المثل أن لا يوجد، يعني المثل في البلد، يعني بلد التلف وما حوله، وفي بعض النسخ ولا ما حوله. الضابط الثاني قال: وزاد الشهيد الثاني في المسالك قوله، زاد يعني نفس الكلام العلامة وزاد عليه، مما ينقل عادة منه إليه، يعني من ذلك البلد الآخر، كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه، يعني كما ذكر، تنظير تشبيه، كما ذكر الفقهاء في باب بيع السلم. ماذا ذكروا هناك؟ قالوا أن المسلم، أن المسلم فيه يعني المبيع، المسلم فيه يعني المبيع الذي وقع عليه شنو؟ معاملة السلم، معاملة السلف. أن المسلم فيه لو انقطع، يعني لو انقطع، يعني أن البائع سلبت منه القدرة على تحويل، على تحويل المبيع إلى المشتري، وبعد ذلك البائع مطالب بمن؟ بأن يدفع المبيع لمن؟ للمشتري. يوم اللي صار وقت التحويل، وقت التسليم، انسلبت القدرة، انسلبت القدرة عن البائع عن تحويل المبيع للمشتري، وعندها تصل النوبة لمن؟ إلى تخيير المشتري بين الفسخ وبين الصبر، يريد يفسخ يريد يصبر. فالملاحظ أن الفقهاء جعلوا الملاك في الانقطاع، انقطاع المسلم فيه، جعلوا الملاك على منه؟ على عدم القدرة على الأداء. جعلوا الملاك في الانقطاع ماذا؟ عدم القدرة على الأداء. وين؟ في البلد وما حوله وما ينقل عادة منه إليه. فتنظير المن لما ذكره الشهيد الثاني في المسالك. قال: زاد في المسالك قوله مما ينقل عادة منه إليه، شبه كما ذكر الفقهاء في انقطاع المبيع المسلم فيه في بيع السلم. الضابط الثالث وعن جامع المقاصد الرجوع فيه إلى العرف. الضابط الرابع ويمكن أن يقال. الضابط الرابع ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في المقام، وحاصله أن الشيخ في ابتداء كلامه ذكر بأنه لا دليل على تلك الضوابط التي ذكرت، بل وإنما نرجع إلى أصل القاعدة من أن المكلف يجب عليه أداء المثل وإن استلزم ذلك بذل أموال كثيرة، كما في العين، كما في العين. فكما أنه في رد العين يجب رد العين إلى المالك أينما كانت، وإن كانت في تحصيلها مؤنة كثيرة فالقاعدة تقتضي أيضا أن يأتي الضامن بالمثل مهما بلغ الأمر ما لم يستلزم الضرر الفاحش. ذاك الدليل خارجي لا ضرر، ما لم يستلزم الضرر الفاحش. دون استلزام الضرر الفاحش لابد أن يأتي الضامن بمن؟ بالمثل، مهما بلغه الأمر، مهما كلفه الأمر، حال حال ماذا؟ رد العين. هذا ما ذكره ابتداء كلامه. ثم قال نعم، ثم جاء بعد ذلك مستدركا قال نعم، لو كان الدليل على أنه يجب المثل أولا وبعد تعذره يجب دفع وبعد تعذره ينقلب قيميا ويجب دفع قيمته، لو كان الدليل على هذا المطلب هو الإجماع، أي أن الدليل التعبدي قائم على ذلك، فحينئذ يتوجه قول المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد. ولحد الآن قال لا دليل على تلك الضوابط بما فيها ضابط منه، ضابط المحقق الكركي، بس الآن بالاستدراك يقول لو كان الدليل على مطلبنا، شنو مطلبنا؟ أنه يجب ابتداء دفع المثل ومع تعذره ينقلب قيميا، فيجب دفع شنو؟ دفع القيمة. لو كان الدليل على هذا المطلب هو الإجماع، أي أن الدليل التعبدي قائم على ذلك، فحينئذ يتوجه قول المحقق الكركي في جامع المقاصد. ليش يتوجه قول المحقق؟ باعتبار أن الإجماع دليل شرعي دل على الحكم الشرعي ولم يبين خصوصيات الإعواز. دليل شرعي، مو قلنا دليل تعبدي، ودل على الحكم الشرعي بس ما بين لي خصوصيات الإعواز فارزة، فنرجع في ذلك إلى العرف. ليش نرجع في ذلك إلى العرف؟ إذ كل شيء لم يرد فيه تقدير من الشارع يرجع فيه إلى العرف، فما أفاده المحقق الكركي تام في هذا الاستدراك. نعم، قال رحمه الله: ويمكن أن يقال إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس أنه على اليد ما أخذت، وبعد وتسليط الناس على أموالهم، قضية الناس مسلطون على أموالهم، مقتضى ذلك أعيانا كانت أم في الذمة، ماذا المقتضى؟ خبر إن مقتضى العمومات وجوب تحصيل المثل كما كان، قلنا كما في العين، كما في رد العين، كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤنة كثيرة. ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان، وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة خصوصية فقط البلد وما حول البلد، لا، فهنا يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان مهما بلغه الأمر طالما شنو لم يصل إلى مرحلة الضرر الفاحش. خب إلى هنا شو يقول؟ ما عندي دليل على هذه الضوابط اللي ذكرت. الآن يستدرك يقول نعم، عندي ضابط المحقق يتوجه إذا أنا جعلت الدليل الإجماع. نعم، لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعين وتوجه ما عن جامع المقاصد، كما أن المجمعين إذا كانوا، الآن نفرض أن المجمعين كانوا بين تعبيرين، بين معبر بالإعواز وبين معبر بمن بالتعذر. بعضهم يقول عند الإعواز يتعين القيمة، بعضهم يقول عند التعذر يتعين شنو دفع القيمة. يقول إذا كان هتشي أكو تعبيرين، كان المتيقن، نرجع للقدر المتيقن، كان المتيقن الرجوع إلى التعبير الأخص، كان المتيقن الرجوع إلى الأخص اللي هو التعذر لأنه المجمع عليه. ليش أن التعذر أخص من الإعواز؟ التعذر أخص من الإعواز، هذا مطلب آخر يذكر الشيخ رحمه الله اللي بعدين يجي الاستدراك عليه. نعم، الشيخ رحمه الله في هذا المقطع يبين أن التعذر أخص من الإعواز، فإذا صار تعبيرين أرجع لمن؟ إلى الأخص. كيف أخص؟ باعتبار أن التعذر إنما يطلق في مورد كان عدم الوصول إلى المثلي ممتنعا عقلا، فالتعذر عقلي. أنا في ألفاظ الكتب الحكمية وغيرها نقول مرة نقول هذا عسر ومرة نقول لا تعذر. تعذر يعني شنو؟ امتناع عقلي. في لا يطلق في مورد كان عدم الوصول إلى المثل ماذا؟ ممتنعا عقلا، بينما الإعواز عرفي يطلق وين؟ يطلق فيما إذا كان المثل غير ميسور عرفا وإن لم يكن ممتنعا عقلا. وعندها فشيخ الأعظم لما جعل التعذر أخص، وعندها ففي خصوص التعذر العقلي تصل النوبة إلى القيمة. ففي خصوص التعذر العقلي تصل النوبة إلى القيمة، أما في فرض الإعواز العرفي فلا تصل النوبة إلى دفع القيمة، بل لا بد من تحصيل الثمن ولو كان تحصيله بأضعاف قيمته. هذا المطلب اللي ذكره أخيرا يستدرك عليه رحمه الله بعد ذلك، يقول نعم ورد في بعض أخبار السلام للحديث صلة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.